كل ده.
والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بناء على طلب بعض الأخوة، لأننا تعرضنا إلى قضية الجبر وما أظهرته عبارة المصنف، فارتأينا أن نتوقف قليلا عند قضية الجبر والاختيار، وإن كان هذا البحث بحرا متلاطما لا يمكن خوض أمواجه بسهولة إذ غرق فيه الكثيرون، ولكننا نقتصر على المقدار الممكن وما يسعه المقام، فنتعرض إلى البحث بشكل مختصر. فنقول البحث يقع في مقامين: المقام الأول الأفعال الصادرة من الإنسان كالصلاة والصوم والأكل والشرب وغير ذلك، من هو فاعلها الحقيقي؟ فالمقام الأول هو بحث عن الفاعل، من هو الفاعل؟ هل هو الإنسان؟ أم المولى سبحانه وتعالى؟ أم شيء آخر؟ المقام الثاني بعد أن نعين من هو الفاعل، نتساءل هل يفعل باختياره أم يفعل لا باختياره؟ إذن لدينا بحثان: البحث الأول عن تشخيص أصل الفاعل، والبحث الثاني عن هل يفعل اختيارا أو لا يفعل اختيارا. والبحث الأول داخل في نطاق البحث الكلامي، والبحث الثاني داخل في نطاق البحث الفلسفي. أما البحث الأول اللي هو داخل في نطاق علم الكلام، من هو الفاعل؟ توجد لدينا 5 احتمالات. الاحتمال الأول ما ذهب إليه المعتزلة، حيث قال إن الفاعل محضا هو الإنسان، أما المولى سبحانه وتعالى فلا دخل له أصلا في الفعل، وهذا هو التفويض. ومرجع هذا إلى مطلب فلسفي، وهو أن المعلول هل يحتاج إلى علته حدوثا وبقاء أم لا؟ لا يحتاج إلى علته إلا حدوثا، أما بقاء لا يحتاج إلى علته. وهذا الاحتمال الأول مبني على القول بأن المعلول وإن كان يحتاج إلى العلة حدوثا ولكنه لا يحتاج إليها بقاء، فالإنسان بأصل وجوده وحدوثه محتاج إلى المولى سبحانه وتعالى. أما بقاء واستمرار الإنسان في الحياة فهذا لا يحتاج فيه إلى المولى سبحانه وتعالى. وإلا هم يقولون وإلا لو كان الإنسان يحتاج المولى سبحانه وتعالى ويحتاج العلة حدوثا وبقاء فهذا معناه أن العلة تفيض عليه الوجود آنا بعد آن في كل آن. وهذا يعني إذا كانت العلة تفيض الوجود على المعلول في كل آن هذا يعني أن المولى له دخل في الفعل. فإذا أردنا أن نقول بأنه لا دخل للمولى في الفعل فلا بد أن نقول بعدم احتياج المعلول إلى علته بقاء. وإلا لو كان محتاج إليها بقاء لكان للعلة دخل في أفعاله دائما وأبدا. إذن القول الأول يبتني على إنكار احتياج المعلول إلى علته بقاء. وبما أن هذا المطلب مخالف لما ثبت في الفلسفة والمنطق حيث أثبتوا أن المعلول كما يحتاج إلى علته حدوثا فهو محتاج إلى علته بقاء. وأقاموا على ذلك الأدلة والبراهين. فالأثار الذي يعتمد عليه الاحتمال الأول اللي هو شنو الأثار؟ عدم احتياج المعلول إلى العلة بقاء. هذا الأساس قد تم إبطاله إذ ثبت في محله أنه يحتاج إلى علته بقاء. فالاحتمال الأول باطل. الاحتمال الثاني أن الفاعل الأساسي محضا هو الله سبحانه وتعالى ولا دخل للإنسان ولا لإرادة الإنسان في الفعل أصلا، بل الفاعل الحقيقي هو الله سبحانه وتعالى. نعم تقترن إرادة الإنسان بفعل الله سبحانه وتعالى صدفة. قد واحد يقول شلون الفاعل هو الله والإنسان لا دخل له، بينما الذي يصدر من الفعل من الإنسان أي فعل يصدر من الإنسان بعد إرادته؟ يعني الإنسان كيف يأكل؟ يريد الأكل. كيف يسافر؟ يريد السفر فيسافر. كيف يقوم؟ يريد القيام فيقوم. فأفعال الإنسان مقترنة بالإرادة، فكيف الإرادة لا دخل لها؟ يقولون أصحاب الاحتمال الثاني، يقولون الفاعل الحقيقي هو الله سبحانه وتعالى، أما اقترانه بإرادة الإنسان فهذا من باب الصدفة، الإرادة لا دور لها، مجرد صدفة. وهكذا في العلل والمعلولات في عالم الإمكان، فحينما نقول النار محرقة فإذا احترقت الواقة بالنار فالفاعل الحقيقي هو الله سبحانه وتعالى، أما النار لها دور أو ليس لها دور؟ ليس لها دور أصلا، إذن كيف اقترنت بالاحتراق؟ صدفة. الذي حول الدار إلى رماد هو الله سبحانه وتعالى، أما النار فقد اقترنت صدفة مع تحويل المولى للدار إلى رماد. فالعلل وإرادة الإنسان تقترن صدفة مع إرادة الفاعل وهو الله سبحانه وتعالى، والنتيجة الفاعل الحقيقي هو الله سبحانه وتعالى، والإنسان وإرادة الإنسان لا دور لها. هذا الاحتمال الثاني، وهذا ما ذهب إليه الأشاعرة، وهذا معناه الجر طبعا، وهذا مخالف للوجدان، وإن كان لا برهان على إبطاله ولكنه مخالف للوجدان الذي ذكروه، حيث ذكروا بأننا بالوجدان نفرق بين حركة اليد للمختار وبين ارتعاش اليد للمريض، فإن ارتعاش اليد بالنسبة للمريض ليس فيه إرادة بالنسبة للمريض، فإرادته غير مؤثرة، أما تحريك اليد الاختياري كما أفعل الآن أنا فهذا شنو؟ بالوجدان أن إرادتي لها دور ودخل، وليس كما يقولون هم. إذن هذا الرأي مخالف للوجدان، والإنسان وإرادة الإنسان لها دخل، وليس الإنسان مجرد قابل للفعل كما يدعون. هم قالوا الإنسان مجرد قابل للفعل كالخشب بيد النجار، يقلبه حيث يشاء ويصنعه حيث يشاء ويقطعه حيث يشاء. لا، الإنسان ليس كذلك، نشعر بالوجدان أن إرادته لها دخل ودور. طبعا السياسة لعبت دورا في تحديد ملامح القول بالجبر، وخصوصا سياسة بني أمية ركزت هذا المفهوم في الأمة الإسلامية تركيزا كبيرا عن طريق وعاظ الخلاطين، وأرادوا بذلك أن يبرروا أفعالهم وموبقاتهم وجرائمهم بهذه الطريقة، أننا لسنا الفاعلين وإنما الفاعل هو الله سبحانه وتعالى، كما فعل أحد ولاتهم سليمان بن عبد الملك أو عبد الملك بن مروان نفسه، أعتقد سليمان بن عبد الملك، حينما قتل درهم ابن جغد الذي كان عابدا زاهدا مؤمنا له مكانة كبيرة في المدينة المنورة، حينما قتله ضج الناس وتظاهروا وطوقوا قصر الإمارة، فخرج إليهم من فوق القصر ألقى لهم رأس درهم ابن جغد فضجوا، قال لهم لماذا تضجون؟ أترون أنني إذا كنت أريد قتله والله سبحانه وتعالى لا يريد قتله أستطيع أن أقتله؟ يعني إذا أنا أريد أقتله والله ما يريد قتله، أنا أقدر أقتله؟ لا. إذن المريد لقتله هو الله سبحانه وتعالى، فالله هو الذي قتله، أنا ما لي علاقة، لأن الله شاء قتله أنا مجرد أداة في قتله، وإلا لو كان الله تعالى لا يريد قتله فكيف أستطيع أن العبد الحقير المسكين أن أقتله؟ ومع الأسف انطلت القضية عليهم وتفرقوا. فهذا مذهب له دوافع سياسية، هذا احتمال. الاحتمال الثاني، الاحتمال الثالث، طبعا الاحتمال الثالث والرابع والخامس كلها تشترك في نقطة واحدة، وهي أن الفاعل هو مشترك بين المولى والعبد. الاحتمال الثالث أن نقول إن الفاعل للفعل في الحقيقة هو فاعلان وليس فاعلا واحدا، ولكنهما فاعلان طوليان، يعني أحدهما أسبق رتبة من الآخر. الفاعل الأول هو قوى الإنسان، القوى الكامنة في الإنسان الموجودة عند الإنسان هي التي جعلته يستطيع أن يقوم ويصلي يأكل ينام يشرب يمشي. فالفاعل الأول هو قوى الإنسان، زين، والفاعل الثاني الذي هو أسبق رتبة من ذلك هو مفيض هذه القوى على الإنسان آنا فآن، وهو الله سبحانه وتعالى. فالإنسان إنما يفعل بمن؟ بقوته، لكن هذه القوة من الذي أفاضها عليه؟ الله سبحانه وتعالى، وهو يحتاج إلى الله تعالى في قوته بقاء حدوثا وبقاء، يعني آنا فآن. فيوجد فاعلان طوليان، الفاعل الأول هو الإنسان بقوته، والفاعل الأسبق رتبة اللي هو فاعل الفاعل هو الله سبحانه وتعالى، هو الذي أعطى هذه القوة للإنسان وأوجدها فيه وجعله يستطيع أن يقوم ويصلي. وهذا هو أحد المعاني لتفسير لا جبر ولا تفويض ولكن أمر بين أمرين. يعني شنو أمر بين أمرين؟ أي أنه يوجد فاعلان طوليان، الفاعل الأول قوة الإنسان، والفاعل الثاني هو خالق هذه القوة في الإنسان ومفيضها على الإنسان، يعني الفاعل وفاعل الفاعل. زين، هذا الاحتمال الثالث. الاحتمال الرابع، الفعل له فاعلان وهما المولى تعالى والإنسان، ولكن لا بمعنى الطولية التي ذكرناها في الاحتمال الثالث، بل بمعنى أن الفاعل المباشر هو الله سبحانه وتعالى. الفاعل المباشر هو الله سبحانه وتعالى، أما إرادة الإنسان فهي مقدمات إعدادية لكي يكون المحل قابلا للفعل. فالفاعل من هو؟ الله سبحانه وتعالى. أما إرادة الإنسان شنو دورها؟ مقدمات إعدادية، كما درستم في بداية الحكمة أو نهاية الحكمة، كما في قضية خلق الإنسان، يعني الله سبحانه وتعالى هو الخالق، أما الآب والأم واجتماعهما وغير ذلك كلها مقدمات إعدادية. فإرادة الإنسان مقدمة إعدادية، أما الفاعل الحقيقي هو الله سبحانه وتعالى. السؤال، ما هو فرق الاحتمال الرابع عن الاحتمال الثاني؟ عن الاحتمال الثاني، الاحتمال الثاني يقول عندنا فاعل واحد وهو الله سبحانه وتعالى وإرادة الإنسان لا دور لها ولا دخل لها ولا قيمة لها. أما الاحتمال الرابع يقول لا، إرادة الإنسان علة إعدادية، مقدمات إعدادية. ما هو فرق الاحتمال الرابع عن الثالث؟ شنو الفرق بين الثالث والرابع؟ أما الثالث فيقول الفاعل المباشر هو الإنسان، أما الله سبحانه وتعالى فهو الذي أفاض على الإنسان القوة التي بها فعل الفعل. فالفاعل الأول هو الإنسان، وإن كان هناك خالق أسبق رتبة. أما الاحتمال الرابع شنو؟ يقول لا، الفاعل المباشر هو الله سبحانه وتعالى، أما إرادة الإنسان هي مجرد مقدمة إعدادية حتى يكون المحل قابلا للفيض. هذا الاحتمال الرابع. الاحتمال الخامس، وهو يبتني على تصور عرفاني فلسفي، الاحتمال الخامس اللي قال به بعض الفلاسفة، يعني عرفاء الفلاسفة ذهبوا إليه، قالوا الفاعل للفعل هو الله سبحانه وتعالى والعبد المخلوق، ولكن لا بنحو الطولية كما في الاحتمال الثالث، ولا بنحو عرضية كما هو الاحتمال الرابع. طبعا قبل أن أبين الاحتمال الخامس نرجع شوية نكتة ملاحظة الاحتمال الرابع. شو نقول عن الاحتمال الرابع؟ وهذا هو التفسير الآخر للأمر بين الأمرين. قلنا الاحتمال الثالث هو تفسير من تفاسير الأمر بين الأمرين، التفسير الثاني هو شنو؟ هو الاحتمال الرابع اللي أن الفاعل المباشر هو الله سبحانه وتعالى وإرادة الإنسان مقدمة إعدادية، فهو أمر بين أمرين. هاي خمسة الوهاب. زين الاحتمال الخامس هو ما قاله عرفاء الفلاسفة حيث قالوا أن الفاعل هو الله سبحانه وتعالى والعبد، ولكن العبد أو المخلوق وجوده وجود اندكاكي، يعني وجوده مندس في خالقه، ولذلك عبروا عن وجود الإنسان بالمعنى الحرفي. قالوا نسبة الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى كنسبة المعنى الحرفي إلى المعنى الاسمي عند الأصوليين، حيث أن المعنى الحرفي معنى ربطي لا استقلالية له. هكذا الإنسان وجود ربطي لا استقلالية له، فباللحاظ الاندكاكي فالفعل الذي صدر من الإنسان هو فعل المولى سبحانه وتعالى. هذا إذا لاحظنا باللحاظ الاندكاكي. أما إذا لاحظنا بلحاظ غير اندكاكي فالفعل منسوب إلى العبد وليس إلى المولى. إذن الفعل إن نظرنا إليه بنظر ينسب إلى المولى، وإن نظرنا إليه بنظر آخر ينسب إلى العبد. إن نظر بنظرة اندكاكية فالفعل ينسب إلى المولى، لأن فعل المندك ينسب إلى المندك فيه. أما إذا نظرنا إليه نظرة غير اندكاكية فالفعل هو فعل إنسان. هذا الاحتمال الخامس. الخلاصة تقدم لحد الآن وتبين خمسة احتمالات. أما الاحتمال الأول فقد أبطلناه بالبرهان، لأننا أبطلنا أساسه الذي اعتمد عليه. أما الاحتمال الثاني فقد أبطلناه بالوجدان، فيبقى عندنا احتمال ثالث والرابع والخامس. أما الاحتمال الخامس فهو مبني على ذوق عرفاني وقد لا يؤمن به البعض. من لا يؤمن بهذا الذوق العرفاني لا يؤمن بالاحتمال الخامس، فلا يبقى لدينا إلا الاحتمال الثالث والاحتمال الرابع. وقلنا كلاهما يتناسب مع الأمر بين الأمرين. هذا كله في المقام الأول. من هو الفاعل؟ إذا ثبت عندنا أن الفاعل هو الله سبحانه وتعالى والعبد، علتان، إما على نحو الطولية كما هو الاحتمال الثالث، وإما على نحو العرضية والمقدمات الإعدادية كما هو الاحتمال الرابع. إذا تم هذا الكلام ننتقل إلى المقام الثاني. ولو الجو حار مجبورين نكمل المقام لأنه ما نقدر ناخذ درج ثاني، يعني غاية ما نستطيع أن نعطي لهذا المصدر درج واحد يعني. ها؟ مجبورين بمعنى آخر. زين. المطلب الأول لا يكفي، إذ أننا في المطلب الأول والمقام الأول بينا من هو الفاعل وثبت أن الفاعل هو الإنسان والله سبحانه وتعالى، يعني قضية مشتركة. ولكن السؤال الآخر الذي يأتي، هل هذا يفعل باختياره او يفعل لا باختياره. طبعا ان قلنا بالاحتمال الثاني المسألة محلولة، يعني لا ينتقل الكلام الى المطلب الثاني، لان الفاعل هو الله سبحانه وتعالى والانسان لا قيمة لفعله ولا دخل لارادته. الاحتمال الثاني الانسان لا دخل لارادته فهو مجبر ولا يصدر منه بالاختيار، اذا لا معنى للبحث انه مختار او ليس مختار، اذ من الواضح انه ليس مختار. لكن لا، بناء على الاول اللي هو فعل الانسان، او على الثالث والرابع اللي هو دخالة فعل الانسان على نحو الجزئية، هل الانسان يفعل باختياره ام هو مجبر؟ وهذا في الحقيقة بحث فلسفي. الان انتقلنا من البحث الكلامي الى البحث الفلسفي، وشون بحث فلسفي بدول حار يعني. البحث الفلسفي انطلق من شبهة تتكون من مقدمتين. المقدمة الأولى إن كل أفعال الإنسان تصدر من الإنسان بالضرورة، وذلك لأن الممكن، أي ممكن اللي هو شامل لأفعال الإنسان، لأن أفعال الإنسان من الممكنات، نومه أكله شربه صلاته، كل ممكن إما أن تكون علته موجودة وإما أن تكون علته معدومة. فإن كانت علته موجودة فهو ضروري الوجود، كلما كانت العلة موجودة فالمعلول لا بد أن يوجد، إذ لا يمكن الانفكاك بين العلة والمعلول. فالمعلول إذا وجدت علته إيش راح يصير؟ ممكن لو واجب سيكون واجب، لكن ليس واجبا بالذات وإنما واجب بالغير. أما إذا انعدمت علته فهو ضروري العدم، يعني سيكون ممتنعا ولكنه ممتنع بالغير. فأفعال الإنسان باعتبار أنها ممكنة من الممكنات، فإذا وجدت علتها، يعني وجدت علة الصلاة، علة النوم، علة الطعام، فهي شرح تصير ممكنة لو ضرورية، ستكون هذه الأفعال ضرورية لكنها ضرورة بالغير. إذا كلما صدر الفعل من الإنسان فصدور هذا الفعل ضروري وإن كان بالضرورة الغيرية. هل خليها شنو؟ صغرى الكبرى. وإذا كان الفعل يصدر من الإنسان بالضرورة فهو مجبر عليه أم مختار بالنسبة إليه؟ الجواب الضرورة تتنافى مع الاختيار. إذا كان الشيء ضروريا فلا يمكن أن يكون داخلا تحت نطاق الاختيار. فالنتيجة هنشكل القياس، نقول أفعال الإنسان كلها ضرورية والضرورة تتنافى مع الاختيار، يعني تكون إجبار تتناسب مع الإجبار مع الجبر، فأفعال الإنسان كلها جبرية وليست بالاختيار. هذه شبهة طرحت على صعيد الفلسفة واختلفت المسالك في الإجابة عنها. لا نشير إلى تلك المسالك التفصيلية لأنها تعددت، شرقوا وغربوا، ولكن نشير إليها إجمالا، نشير إلى ثلاثة منها إجمالا على السريع. الجواب الأول، أنكر المقدمة الثانية. اللي هي شنو المقدمة الثانية؟ الضرورة تتناقى مع الاختيار. وهذا الجواب هو جواب مشهور الفلاسفة، حيث أجابوا بأننا وإن سلمنا بالصغرى وهي أن أفعال الإنسان تصدر منه بالضرورة، ولكن لا نسلم بالكبرى، إذ من قال لكم أن الضرورة تتنافى مع الاختيار؟ إذ أن الاختيار معناه، فسروا الاختيار بهذا المعنى، أن الإنسان إن شاء فعل وإن شاء ترك، فسروها بهذه القضية الشرطية. فمتى وجدت هذه القضية الشرطية؟ تحقق الاختيار، إن شاء فعل وإن شاء ترك. ومتى انتفت القضية الشرطية؟ فالإنسان ليس مختارا. أما تفاصيل القضية نتركها يعني إلى محلها. الجواب الثاني، ما أجاب به الفلاسفة غير المسلمين، الفلاسفة المتأخرون من غير المسلمين، فلاسفة الغربيين وغيرهم، قالوا ننكر الصغرى، لأن الصغرى تعتمد على قانون العلية، أن العلة إذا وجدت فالمعلول لا بد أن يكون ضروريا. يقولون لا، هذا ليس بصحيح، يمكن للمعلول أن يوجد ومع ذلك هو باق على الإمكان ولا يتحول إلى الضرورة. فأفعال الإنسان توجد ومع ذلك هي شنو؟ أفعال مو بالضرورة، هي أفعال ليست ضرورية. وإذا كانت أفعال ليست ضرورية إذن الصغرى انهدم. هذا الجواب الثاني. الجواب الثالث، طبعا كلها أجوبة مختصرة لديه وهي تفاصيل. الجواب الثالث ما اختاره الميرزا النائمي قدس سره، حيث قال نسلم بالصغرى وبالكبرى، ولكن لا نسلم بقانون العلية الذي اعتمدت عليه الصغرى، لا نسلم به على إطلاقه. إذ نفرق بين ثلاثة أشياء: أفعال الإنسان الصادرة بإرادته، أفعال الإنسان الخارج عن إرادته، وأفعال غير الإنسان. نقول أما أفعال غير الإنسان فهي قطعا صادرة عن الإنسان باختياره أو بغير اختياره، أصلا هي مو صادرة عن الإنسان فلا تصدر عن الإنسان باختياره. قالوا كما لو ألقى حجرا على حيوان فهذا الحيوان هو الحيوان، هذا فعل للحيوان وليس داخلا تحت اختيار الإنسان، لذلك الحيوان يجوز يهرب يمينا يهرب شمالا يهرب إلى الأعلى، هذا شنو؟ هذا ليس باختيار الإنسان. وهكذا أفعال الإنسان الصادرة بلا إرادة كارتعاشة المريض فإنها تصدر لا عن اختيار، أما أفعال الإنسان الإرادية كالأكل والشرب والنوم والصلاة وغير ذلك فهذه أفعال ممكنة وليست ضرورية. فنسلم بالصغرى والكبرى، ولكن الصغرى ليست مطلقة وإنما هي في أفعال الإنسان غير الاختيارية وفي أفعال غير الإنسان، أما أفعال الإنسان الاختيارية فهي تصدر منه لا بالضرورة بل تصدر بالاختيار. هذا جواب من؟ جواب من ذلك. طبعا البعض أجاب بأجوبة أخرى وفصل وعلق على تفصيل الميرزا النائمي وغير ذلك، نحن لا ندخل في جميع هذه التفاصيل. فلو قبلنا جواب الميرزا النائمي، إذن الإنسان في أفعاله التي تصدر عنه بالإرادة مختار أم مجبر؟ مختار أم مجبر؟ نقول مختار وليس مجبرا، وذلك للتفرقة الوجدانية بين حركة اليد التي تصدر بإرادة الإنسان وبين حركة اليد التي تصدر بسبب المرض. فالنرجى النائم يقول الحركة الأولى اختيارية والحركة الثانية لا إرادية فتكون غير اختيارية، فأفعال الإنسان الإرادية كلها أفعال اختيارية، فالإنسان مختار في فعله، لكن يا فعل الإرادي وليس الفعل اللا إرادي. إذا تبين ذلك نعلق تعليقين أو ملاحظتان حتى نختم به الكلام. الملاحظة الأولى التي ينبغي الالتفات إليها هي أننا قلنا في المقام الأول أن الاحتمال الثالث والاحتمال الرابع كلاهما يناسب الأمر بين الأمرين، ولكن بعد أن أثبتنا في المقام الثاني يعني في البحث الفلسفي أن الإنسان مختار في فعله، سيكون الاحتمال الرابع في البحث الأول باطلا، لأن الاحتمال الرابع ماذا يقول؟ الاحتمال الرابع يقول الفاعل المباشر هو الله سبحانه وتعالى، ولا يصدر شيء في الوجود إلا من قبل الله سبحانه وتعالى. أما إرادة الإنسان فهي مقدمة إعدادية، فنسأل إرادة الإنسان شيء أو ليس شيء؟ شيء. إذا قلتم كل الأشياء تصدر من الله، إذا إرادة الإنسان أيضا من الله، فيؤدي إلى الجبر. وبما أننا قلنا الصحيح أن الإنسان مختار، فهذا الاحتمال الرابع يؤدي إلى الجبر وهو باطل، فلا يبقى لدينا تفسير للأمر بين الأمرين إلا الاحتمال الثالث وهو فاعلان قوليان، الفاعل الأول هو قوة الإنسان والفاعل الثاني هو معطي ومفيض هذه القوة على الإنسان. وهناك تمثيل لطيف يذكره السيد الخوي قدس سره لتقريب هذه الفكرة، يقول كالإنسان المشلول الذي شلت يده، إذا صنع له جهاز كهربائي، يعني هذا الجهاز يركبون على الكهرباء، فإذا أراد أن يحرك يده يحرك يده، لكن ببركة من ببركة هذا الجهاز الكهربائي. زين تحريك اليد يصدر بإرادة من؟ إرادة الجهاز أم إرادة الإنسان؟ إرادة الإنسان، لكن بواسطة من؟ بواسطة القوة الكهربائية التي يعطيها الجهاز الكهربائي. فإذا انقطعت عنه الكهرباء دقيقة واحدة فهذا يحرك يده ولا يستطيع، لا يستطيع أن يحرك يده. فالقوة التي يفيضها الله تعالى على الإنسان في كل آن آن كالتيار الكهربائي، إذا انقطع دقيقة واحدة انقطعت كل الأجهزة. وهذا يعني أن المعلول وهو الإنسان محتاج إلى الله سبحانه وتعالى في كل آن آن من آنات حياته. فلو الله سبحانه وتعالى قطع عنا الفيض دقيقة واحدة لهلكنا وهلك كل عالم الإمكان. في هذه الملاحظة، ملاحظة ثانية، قلنا أن الإنسان مختار، صحيح أن الإنسان مختار، لكنه ليس مختار في كل أفعاله، إذ ما أكثر الأمور التي في العالم لا يستطيع أن يفعلها الإنسان، بل بعضها. يعني نقول الإنسان مختار على نحو الموجب الجزئية، إذن ما هو ضابط الاختيار؟ ضابط الاختيار هو كل فعل يصدر من الإنسان بسبب إدراكه للمصلحة أو المفسدة. إذا فعل صدر من الإنسان لأنه أدرك المصلحة، أو ترك صدر من الإنسان، أو أي شيء ثاني صدر من الإنسان لإدراك المفسدة، فكل فعل صدر عن إدراك المصالح والمفاسد فهو شنو؟ فهو فعل اختياري، وكل فعل لم يصدر بلحاظ المصالح والمفاسد فهو فعل غير اختياري، والمطلب فيه تشعبات وتفاصيل أخرى لا يسعها المقام ولا يسعها الوقت. لذلك أقتصر على هذه الإضاءة وأترك بقية الأمور إلى مطالعاتكم ومراجعاتكم إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. الله
السلام عليكم.